الآن وصلت القراءة في موطأ الإمام مالك إلى أظن
حديث باب الترغيب في الصدقة.
لحظة. إلى أثر من عائشة أظن رضي الله تعالى عنها. أي نعم اقرأ. له أنه بلغ عائشة أنه مسكينا هذا. أي نعم.
لا الحديث اللي قبله.
أنه بلغه أنه مسكينا. لولا السؤال قال زيد معاذ يا نساء المؤمنات لا تحقرن أحداكن اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة المبجل في موطأ الإمام مالك في كتاب حسن الخلق باب الترغيب في الصدقة، قال عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم القرشي العدوي ثقة عالم يرسل.
عن عمرو بن معاذ الأشهلي.
عمرو بن معاذ الأشهلي مقبول.
عن جدته أنها قالت
صحابية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقة.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. لما؟ فيه عمرو نعم الأشهري وهو مقبول، قال ابن حجر في التقريب في مقدمته إذا قلت مقبول يعني إذا توبع، ولا يبقى الإسناد إيش؟
ضعيف
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له بعض الشواهد. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن ابن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيء أن أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه. نعم، والظلف هو بمنزلة القدم مثل حافر من الفرس وخف البعير محرقا. نعم، هذا يدل على المبالغة في الأمر. طيب ما عندك إلا مثلا ظلف قد تغير وفرضا اشتد إحراقه، اعطه لبيان هذا الأمر. وكذلك جاء في الحديث الذي خرجه مالك في الموطأ هنا بل النسائي ما ذكر لكم، وقد عرف حينئذ بهذا أن الحديث حسن بمجموع الشواهد، ففيه الدعوة إلى الصدقة وأن العبد لا يكون للشيطان حظ من أن يمنع دفع الصدقة لقلتها أو الهدية للجار أو الهدية للجار، وأنها لا تحقر يعني من المعروف شيء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاث، يعني ظلف، وهو فلا تمنع ولو كان شيء قليل تهدي لجارتها أو تعطي المسكين. وهذا الآن المعنى غائب عن كثير من الناس، يبقى في القدر صحن كذا، صحن يقول والله من ودي الجيران شات أتفشل صحن كذا، لا فرض ودي لهم كذا، لا ودي. قد يصادف جوع لواحد من أهل البيت ما تعشى فيأكل، قد يصادف أن كل واحد منهم يأخذ لقمتين فيتسلى بالمذاق، لا تحقر شيء يا أخي. وقد مر معك فعل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فعل أمنا عائشة بن دينار، فعل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يروى عنها أن كان أمامها عنب وإنسان ينظر إليها وجاء من يستطعمها، فقالت اعطي السائل عنبه. وهذا الآن ما يحدث حقيقة، بعضنا يكون في البحر ربما وعنب يأكل ويمر سائل ويقول لو بعطيه لابد أعطيها كل العنقود. طب أنت نفسك تشتهي العنقود، اشتريتها قدامك ما في بياع قريب بدك تأكله يعني. فالأكثر فينا وش يفعل إلا ما رحم الله، يستحقر أن يأخذ عنبة واحدة ويعطيها في يد السائل، صحيح؟ هذا موجود، يقول يا أعطيه العنقود كله يا أترك نفسي، لن أخذ عنبة واحدة أعطيها السائل، لا أفعل، عيب. لا مو بعيب، لأن الأمر كما يروى عن عائشة لما نظر لها إنسان بعين الاستعجاب والاستغراب، نظر الاستغراب له ترى طريقة في النظر يحسها من يراقب المندهش، قال ما لك تستغرب؟ قالت له عائشة هذه العنب الذي أعطيتها السائل كم فيها من ذرة؟ فأما من يعمل مثقال ذرة خير يرى، فقد تكون ذرة من ذراتها رجعت بها الكفة في الميزان دخلت الجنة. ما تعلم في ناس من أهل العراف تساوي حساب سياههم كم في ذرة من هذه العنبة؟ أعطي خليها كلها لا تحقر شيء. أحيانا يكون معك تفاريق ربع ريال نص ريال ما عاد أنت تعرفها، يجي سائل دق الباب نظرة فيه ونظرة في هذا يقول لا ما عندي خمس ريال، لا خذ واحدة منها نص ريال أو ربع ريال وأعطيه. إيه نعم، كم فيها هذه من ذر ومن خير، وهذا قليل من يعرفه. ففي هذا الحديث دعوة للهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، لكن لا ينبغي الإنسان يعطي شخص هدية ينتظر منه إيش يرد له إياها. نعم يرد له إياها، فإن هذا لن يربو إيش عند الله، بل يعطيه لكي إيش لكي يتحاب ليزيد حبه وده له، مو لن يرجع ليها. فإن الرب قال وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فعلى المسلم حينئذ أن يكون قصده بهذا الإنفاق وجه الله جل في علاه. نعم، فلا ينبغي للإنسان أن يعطي إنسان قرض أو يعطيه هدية أو ينفعه منفعة يريد أن يرجع له إياها أكثر من ذلك، يقول هذا غني يعني بعطي له شيء 300 ريال وغدا 30,000 سكني شيك، لا غلط. أنت قصدك بهذه الهدية التقرب لمن؟ لا مو اللي يردها لك، ترى ما يربو عند الله هذا الأمر. نعم، وغالبا يخذل، هذا قد يخذل، ينتظر يجي للهدية ويجي بعد 10 سنين يقول ليت ما هديته ولا شيء رجالي. فلا بد أن يكون حينئذ تكسب الآخرة، لا دنيا ولا آخرة مشكلة هنا. فحينئذ اقصد بهديتك وجه الله، اقصد بصدقتك وجه الله، اقصد بخدمة أخيك أنك شفعت له في مكان وجه الله، وخاصة الشفاعة فأكثر الناس لا يرضاها إلا بمقابل عياذا بالله، أو ينتظر منه فزعة. نعم، وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع على أخيه شفاعة، يا فلان ترى أختي الداومة الآن في مضيلف، الله يجيب لي إياها جدة، ومدير التعليم ترى صلي عندكم بالمسجد، إلى آخره. يقول خلاص أجيب لك هي بكرة، بكرة الداومة، وين تغداومة؟ هو له علاقة، فرضا لو وجد هذا، الحمد لله الآن الأمور تعرفون مراقبة، الواسطات ذي قديم. فالمقصود قال: لكن كم تدفع؟ قال: 10. قال: أقول لك إياها هنا 10. المهم ساوى من 15، هذا ربا، لأن النبي قال: من شفع لأخيه شفاعة، فأخذ على ذلك هدية، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فينبغي أن يجعل الشفاعة لله، لا ليأخذ عليها إيش مقابل، يجعل الشفاعة لله لا مقابل فيها، فهذا حينئذ دليل على التأكيد على الصدقة ولو كانت بقليل طعام أو مال، لا تحتقر، خاصة للجارة. فالنبي يقول: لا زال جبريل يوصيني الجيران، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا محمد جارك، يا محمد. ذلك كذا خشيت أن واحد من أهل المسجد يكون جارك، يعني ما تعرف الدار، وروح على جارك تعرف، قل أنت وين، وين ساكن، كي تقوم بحقه. نعم، قم بحقه، لا تستطيع تعرف جيرانك إلا بالتعرف. فإذا رأيت الإنسان كل يوم تشوف المسجد وقريب منك، فاعرف أين منزله حتى تعرف هو جارك عرفا ولا لا. نعم، حديث اللي بعده.
قال الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدي لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك.
هذا الأثر بلاغ، والبلاغ فيه انقطاع، والبلاغات فيها انقطاع. وفيه من الفقه أن من أنفق أم ينفق الله عليه. أي والله، من أنفق ينفق الله عليه. قال أبو عمر بن عبد البر تعليقا على هذا الأثر في الاستذكار: هذا من المال الرابح والفعل الزاكي عند الله، يعجل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك، فما يدخر عنه من ترك شيء لله، نعم، لم يجد فقره. فعلت ذلك عائشة، فكانت ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقيت شح نفسها، فالله عوضها. ما في البيت إلا خبزة تفطر عليها. قالت مولاتها: ما في شيء حتى تفطر يوم المؤمنين، انت صائمة يعني جائعة، الصائم تعرف يضعف. فقالت: أعطيها، واثقة في الله وما عنده من عوض. فلما آثرت على نفسها وأعطيت وهي واثقة في الله، عوضها الله. فجاء إيش؟ فجيء بهدية شاة وبكفنها، هدية شاة ولعلها مغطات بالخبز، لأنه لما قال وكفنها لعلها مغطات بالخبز في ذلك. المهم قالت: هذا خير لك من خبزك، تعالي كلي. الذي أردت أن تمنعيه من أجل صائمة، ترى هذا خير من خبزك هذاك، وتعالي كلي معي. وأنا من باب يجوز الإنسان يقول: غزوت ومن أجل يحث غيره على العمل الصالح، ولا يستحضر في ذلك إعجاب بنفسه، ولا يستحضر في ذلك استدراج مدح أحد. يعني صارت لي قصة قبل سنين، وأظنها من نحو 15 سنة أو 13 سنة. المقصود إن كل ما أذهب إلى مسجد من المساجد أؤم فيه أجد في ذلك المسجد الانشغال أكثر الناس، مؤذن ذلك المسجد لا يحضر الدروس، كل المساجد درست فيها. هذا كذلك كان ذاك الشخص اللي كنت في المسجد أؤم فيه، ويوم من الأيام حضر هذا المؤذن وجلس مع فتيان جاءوا يقول نريد أن نقرأ عليك 3 أصول أو القواعد الأربع. 5 من الفتيان جاءوا من مدينة الطائف أو لا أذكر، قال نريد أن نقرأ عليك متن في 3 أيام ونمشي، وقريتهم. المهم في أحد الليالي تلك اللي قلت لكم جالس فيها المؤذن لما جلس، جاءتنا لأسرتنا وإخواننا شقة دعوة من عمة بالطائف لحضور عرس ولدها وابنتها لا أذكر الآن. وطاب لي وقتها الجو وطاب لي المقام أن أذهب مع إخواني، فوجدت في ذاك اليوم أنا شخصيا أنه لا يناسب كل نذهب وتترك الوالدة بليلة وحدها ما أحد يؤنسها، فصار في نفسي تقدم وتأخر، وصارت الوالدة تقول لا اذهب معهم. فرأيت في نفسي في آخر المطاف أن أترك ذاك الطعام، أن أذهب معهم وأطعم معهم في العرس وأنام ذاك الجو الطيب. في آخر اللحظة المهم ترجع عندي البقاء عند الوالدة رحمة الله عليها واسكنها عليين. جو عاد الطلب على عادتهم بعد ما انتهي من الدرس المعروف بين المغرب والعشاء الموطأ أو البخاري لا أذكر، نروح معهم في زاوية المسجد هنا ونقريهم ما جاءوا له. المرة هذه وجلس معنا مؤذن المسجد، فأنظر إليه مستغرب، يعني من عاد أي مسجد أو فيه مؤذن المسجد يجلس في الدروس معنا، هذا جلس على غير عادة. فلما انتهى قفز علي وقال ترى في مصلى النساء بعض الأمراء يعني أهداكم شات يتروحون يعني تكرمون أنتم الطلاب فضلوا، وراح الطلاب وكذا فجاءوا إلى أشهى شات. فقلت في نفسي هذه العلة عوض عن ذاك الذي تركنا، فالله سبحانه وتعالى يعوض. لا تظن لا تخشى من ذي العرش إقلالا، تقول بعطي وكذا ما عاد يبقى عنده شيء. طب عايشة ما بقى عنده شيء يروح عنها، ما في إلا رغيف تفطر عليه، قالت حتى هذا خذوه، عوضها الله. أنفق ابن آدم ينفق عليك. وقصة مشابهة حدثت لأخي الأكبر، هذه أنا يعني عاينتها بنفسي. كان على شفا زواج وما عنده سيارة، وجمع له في البنك من رواتبه شيش ب60 أو 70، ما عنده غيره. هو أخي الأكبر توفي رحمه الله وغفر له، قريب توفي قبل 6 أشهر أو 9 أشهر. فسمع الوالدة تمتم وتتحسر على فيلا اشتراها الوالد لكن حوشها خرابة ما يصلح للتنزل، فهي تنظر بحسرة ودت ليكون يعني تكون هذه الحوش أخضر ذو بستان وذو تخرج في العصر وتشرب الشاي. فلما رآها الأخ على هذا لعله احتسب سبحان الله، وضع كل فلوسه المفروض تزوج بها. من يسوي الأبناء هذا؟ الآن تتصل بوالدي يقولك ما عندي أبوي، شوفوا أحد غيري. كل الفلوس اللي عنده شاله وحطها في هالمكان. وأنا أذكر وأنا صغير وقتها يعني سن ما أدري 14 13، أذكر التراكتور جاء في البيت وقلب المنزل وتراكتورات، أذكرها. وتحولت إلى حديقة غناء، استانست الوادة فيها، صار رصيده في البنك يمكن صفر. هذا لمن يقول ما يبقى شيء لي. شوف تدور الأيام، يبرز في عمله، يوظف وظيفة راتبها قدر ما أنفق فقط تلك المرة 70,000، تتكرر عليه من سنين، نذكرها تكررت حتى توفي وهي باقية. أي واضح يعني نفسها الحطة تكررت بعد أفضل، مو بس مرة أعطي خلاص، تكررت سنين حتى توفي. هي نعم. فلا يا أخي لا تخشى من ذي العرش إقلالا سبحانه. نعم. هذه آثر بعده.
وقال الإمام مالك قال بلغني أن مسكينا استطع مع عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة فأعطيه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة.
الله أكبر، يعني تشير إلى قوله فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم.
قال الإمام مالك باب ما جاء في التعفف عن المسألة.
نعم. طيب هذا نرجعه، أنا تعهدنا أن يكون الدرس قصير لتفرغنا لكتاب الله في رمضان.